السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يا أحبة، ما أطيب هذه المجالس، مجالس مدارسة حديث النبي عليه الصلاة والسلام. حقيقة هذه المجالس نحن فيها نصاحب أنفاس النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الشاعر: أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. يا الله على هذا البيت، إيه والله يجسد حالتنا. أهل الحديث الذين اهتموا واشتغلوا بدراية الحديث ورواية الحديث والتعلم والتعليم والمدارسة والفهم والشرح كحالنا نحن الآن، هم في مقام أهل النبي عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء إن لم يصحبوا نفسه وذاته فهم صحبوا أنفاسه وسنته صلى الله عليه وآله وسلم. هذا والله خير عظيم ونعمة عظيمة، الله تعالى اختارنا. فإذا كنت تجد اللذة والمتعة والأنس في هذه المجالس فاحمد الله، الحمد لله، الحمد لله. أختي الفاضلة، إذا كان أنسك ويعني متعتك في هذه المجالس احمد الله، وأنت احمد الله. غيرنا أنس في مجالس اللهو والعبث والضياع، ونحن الحمد لله أنسنا ومتعتنا في هذه المجالس الطيبة. وهذا ليس بجهد منا، وإنما هو توفيق من الله سبحانه وتعالى وحده. يا الله، ونحن الآن يعني الحمد لله المجلس بدأنا، يعني وصلنا للحديث الحديث العاشر، والآن نكمل بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن قبل ذلك الطيب يا أحبة، حننوع لكم كل مرة، ها، مرة بخور مرة بخاخ، اليوم جبنا دهن العود، ننوع عشان نسحبكم، عشان نحببكم في المجالس. وهكذا هو المؤمن كيس فطن، دائما يحاول المؤمن. يا أخي جماعة، إحنا في عصر نحتاج إلى ذكاء ونحتاج إلى رفق في الدعوة إلى دين الله عز وجل، ونحبب الناس في دين الله. دعوكم من هؤلاء، ألا إن منكم منفرين. بعض الناس ينفر الناس في دين الله، حتى الدعوة ما يعرف يدعو إلى الله، ويتعامل بالقسوة: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لا، خلك رفيق هين لين، هكذا هو حال المؤمن. وحبب الناس في دين الله، حتى العاصي والمقصر وحتى الكافر حببه في دين الله. انت بالنسبة لك كطوق النجاة، هو قاعد يغرق، مو تعنف عليه، ارمي له وحببه في دين الله عز وجل. فنحن نبدأ مجالسنا. هذه دهن العود خذتها من الوالدة الله يحفظها، ادعوا للوالدة، ادعوا للوالد رحمه الله بالمغفرة والرحمة، وادعوا للوالدة بطولة العمر والبركة في العمل. ما شاء الله، عود طيب طيب. نبدأ مجالسنا بالطيب حتى المجالس تطيب، بذكر الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيبوا فيها أبدانكم وبشرتكم وثيابكم ولحاكم، طيب، وأولادكم وكل من يحضر هذا المجلس. طيب، نخليهني حاليا ونصلي الحديث الحادي عشر، ونبدأ مع ابننا عمر مظفر. كما ذكرت، هذه الحديث بصوته موجودة عندكم في الرابط أسفل الفيديو.
اللي أنا حملت
هذه بدأ بالدعايات، الله مستعان. زين،
أكرم الدين النصيحة صلى الله عليه وسلم، الحرب خدعة.
الآن
رواه الشيخان.
الحديث الحادي عشر،
ورد في مسند الفردوس: الحمى شهادة، رواه الديلمي.
الحديث الثاني عشر،
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، رواه البخاري.
الحديث الثالث عشر،
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، رواه الطبراني.
الحديث الرابع عشر،
ورد في الكامل للضعفاء: شراركم عزابكم. رواه ابن عدي.
الحديث الخامس عشر:
ورد في تاريخ دمشق: الصبر رضا. رواه ابن عساكر.
الحديث السادس عشر:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة. رواه النسائي.
الحديث السابع عشر:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك. رواه أحمد.
الحديث الثامن عشر:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العارية مؤدى. رواه الحاكم.
الحديث التاسع عشر:
ورد في المعجم الأوسط: العدة دين. رواه الطبراني.
الحديث العشرون:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين حق. رواه الشيخان.
الحديث الحادي والعشرون:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغنم بركة. رواه أبو يعلى.
الحديث الثاني والعشرون:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفخذ عورة. رواه الترمذي.
أيوة، نكتفي بهذا القدر من الأحاديث. نبدأ الحديث الحادي عشر. في هذا الحديث ورد الحمى شهادة. الحمى شهادة، طبعا هذا الحديث لا يصح، ضعفه الشيخ الألباني وغيره. وهناك حديث آخر: المحموم شهيد. المحموم شهيد، وأيضا هذا الحديث لا يصح. طيب، معنى الواضح يعني الحمى أي من نزلت به الحمى، من أصيب بالحمى وهو ارتفاع حرارة الجسد، هذا المعنى. طيب، حتى في أحاديث أخرى جاءت مثل حديث الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. وفي أحاديث أخرى ذكرت أنواع أخرى من أصناف الموتى، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم من الشهداء. والمقصود من هؤلاء الشهداء أن ثوابهم هو ثواب الشهيد في سبيل الله الذي يعني مات في ساحة المعركة، يعني له أجر عظيم. لكن الشهيد في سبيل الله عز وجل الذي يموت في ساحة المعركة، ساحة الجهاد، هذا لا يغسل ولا يصلى عليه، فهناك اختلاف في التعامل مع هذا وذاك. لكن العلماء ذكروا أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن أجرهم وثوابهم كأجر الشهيد، باعتبار ما يلاقونه من الألم والوجع عند الموت. الشاهد أن هناك أنواع من الموتى ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم من الشهداء، لكن المحموم ليس منهم. طيب، انتهى هذا الحديث. نأتي الحديث الذي بعده: الدين النصيحة. الدين النصيحة، ما معنى الدين النصيحة؟ ضللوها. الدين النصيحة معناه أن الدين عماده وقوامه على النصيحة. هذا معنى الدين النصيحة، أن الدين يقوم عماد، مثل شوف الخيمة فيها عماد، عمود، إذا ما في عمود إيش؟ يسقط. فالدين إنما يقوم ويشتد ويقوى ويظهر بالنصيحة. حديث عظيم، باختصار يبين لك في جامع الكلم الدين النصيحة، مثل الحج عرفة، كأن وقوف بعرفة ركن أكيد ومهم جدا في الحج، بحيث إذا ما في وقوف بعرفة لا يوجد حج. هذا المعنى من استخدامات العرب. طيب، والنصيحة أيها الأحبة هو سبب الخيرية في هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فسبب الخيرية في هذه الأمة هو النصيحة الأمر معروف النهي عن المنكر. وبقية الحديث المعروف في صحيح مسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ أي الصحابة. قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هكذا الدين يقوم بالمناصحة، وكل له أسلوبه وطريقته، كيف تنصح الصغير وكيف تنصح الكبير، كيف أن تنصح يكون في مقامك، كيف أن يكون أعلى من مقامك. هناك العلماء ذكروا آدابا في قضية الأمر المعروف والنهي عن المنكر، هذا يرجع فيها للتفصيل في كتب موسعة. وحتى قال بعض أهل العلم لأهمية هذا الحديث أن هذا الحديث فيه ربع الإسلام، هذا الحديث فيه ربع الإسلام. طيب، نأتي الحديث الذي بعده: سددوا وقاربوا. حديث عظيم وجميل ويختصر أشياء كثيرة. طيب، بعض الأحاديث أيها الأحبة في هذا الكتاب عبارة عن هي أحاديث قصيرة، وبعض هذه الأحاديث عبارة عن يعني جزء من أحاديث طويلة. المهم، ما معنى سددوا وما معنى قاربوا؟ ظللوا سددوا وظللوا قاربوا. سددوا معناها اعتدلوا واقتصدوا وكونوا وسطا بين الإفراط والتفريط. هذا معنى سددوا، أنك تكون وسط، لا تكون مفرط ولا تكون مفرط، وإنما تكون في الوسط بين الغلو وبين الجفاء وبين الإفراط وبين التفريط. وقاربوا، قاربوا معناته تقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بما تستطيعون، ولا تجهدوا أنفسكم في العبادة. هذا أيها الأحبة وصية عظيمة، سددوا وقاربوا بما تستطيع، قم بالعبادة لكن لا تجهد نفسك، لأن الإشكالية أن الإنسان قد يقع في أحد الطرفين، يا في الغلو يا في الجفاء، وأحيانا يجتهد اجتهاد كبير في عبادة من العبادات ثم بعد ذلك يتعب ويكسل ويترك العبادة. لا، من أحب الأعمال إلى النبي عليه الصلاة والسلام أدومه وإن قل، أدوم أن الإنسان يحاول يحافظ ويداوم على العمل وإن كان قليلا، لكن كثير ويقف ثم ما إيش استفدنا. لا، حاول أن يكون هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام: سددوا وقاربوا. طيب، شو أحاديث قصيرة ومعاني جميلة. سبحان الله، هذه الأحاديث تعالج عندنا مجموعة مشاكل ومجموعة أزمات في حياتنا. كل حديث يسد لك ثغرة ويفيدك فائدة ويصحح خطأ في حياتك. سبحان الله، بركة بركة في هذه الأحاديث. طيب، أوه، الذي بعد: شراركم عزابكم. أوه، حديث مخيف هذه. عزابكم هو الذي من لا زوج له، هو ظللوها من لا زوج له، سواء كان رجلا أو امرأة. طيب، هذا الحديث مر علي موقف، ذكرت موقف ابن حجر أرسل إليه أحدهم سؤالا في هذا الحديث، فأجابه ابن حجر بأبيات من الشعر. سبحان الله، ابن حجر في أول أمره هذا من العلماء النبلاء، وهو صاحب فتح الباري، من أفضل شروح صحيح البخاري كتاب فتح الباري، استغرق فيه ابن حجر حوالي ربع قرن، 25 سنة وهو يشرح كتاب فتح البخاري، فسماه فتح الباري شرح صحيح البخاري. المهم، هذا الكتاب عظيم، واهتم بالحديث وبالفقه، لكن في أول طلبه للعلم كان شاعرا، كان يكتب الشعر، حتى عنده ديوان ابن حجر، لكن بعد ذلك ترك الشعر. المهم، فهو رجل يتذوق الأدب، فهذا سأله أحدهم عن هذا الحديث: شراركم عزابكم، وفي رواية: أراذل الأموات عزابكم. طيب، فبما أجاب ابن حجر؟ أجابه بهذه الأبيات، قال: أهلا بها بيضاء ذات اكتحال، بالنقش يزهو ثوبها بالصقال، منت بوصل بعد وعد، شفت من ألم الفرقة بعد اعتلال، تسأل هل جاء لنا مسندا، تسأل ما يقصد البنت، يقصد أنت يعني يا الشخص، الرجل، لأن الذي سأله رجل، تسأل أنت الذي تسأل،
بدأ أيها الأحبة يعني ابن حجر من ذكائه بدأ هذه الأبيات وهو يجيبه يعني بترغيب الشباب ترغيب الرجال الذي سأل الرجل في الزواج أنك يعني أهلا بها بيضاء يعني يرغبه في الزواج أنك تأخذ امرأة وتعفو بها نفسك وتجمع هذه الصفات الطيبة. فبدأ يشوف الجواب كيف بطريقة جميلة مو سؤال وجواب على طول لا شوف كيف احنا كنا نتكلم عن تحبيب الناس في العلوم الشرعية تحبيب الناس في المسألة شوف كيف بدأ هو سأل عن الزواج لعله علم أن هذا رجل غير متزوج فحب بدأ القصيدة بهذا الغزل العفيف كما يقال ولكن يرغبه في الزواج وتنكح المرأة لأربع كما هو معروف منها لجمالها. طيب فقال تسأل هل جاء لنا مسندا عمن له المجد سما والكمال أي يعني النبي عليه الصلاة والسلام ذم ولي العزبة أي الأعزب يعني انتهى السؤال هنا. قلنا نعم يعني نعم ورد من مال عن إلف وفي الكف مال ما هو الحديث أو الأثر أراذل الأموات عزابكم شراركم عزابكم يا رجال. طيب ثم خرج الحديث حتى ذكر الحديث وقال في ورد حديث وذكر نصين من نص الحديث أراذل الأموات عزابكم هذا حديث شراركم عزابكم هذا حديث آخر يا رجال يعني يقول ها انتبهوا استيقظوا تزوجوا انكحوا. ثم خرج الحديث أخرجه أحمد والموصلي والطبراني للثقات الرجال بيّن أن هذا الحديث لو خرجه بعض الأئمة. ثم قال ثم حكم على هذه الطرق بالحديث في الشعر كله من طرق فيها اضطراب ولا تخلو من الضعف على كل حال. ما شاء الله يا أخي والله تسمع طريقة الجواب وهذا القصيد وكتب تستمتع بها القصة. فأول شيء حببه ورغبه في الزواج بطريقته الأدبية ثم بين له هل ورد حديث قال نعم ورد حديث ويا ابن الصين نص الأول أراذل الأموات عزابكم والنص الثاني اللي موجود عندنا شراركم عزابكم يا ابن الصين. وبعدين في البيت نفسه بينك من خرج خرج الطبراني وخرج أحمد وخرج الموصلي وبعدين بين هو قال لكن السند فيها اضطراب وفيها ضعف وهو الحاصل فعلا هذا الحديث فيه ضعف وضعفه الشيخ الألباني. ضار عزاب الحين خذوا نفس قالوا زين يلا بدل نطلع من شرار الخلق يلا طلع الحديث ضعيف لكن هو المقصود أن يعني من استطاع أن يتزوج فليتزوج كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم باءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن مو أحسن أحصن من الحصانة للفرج لأن غير متزوج يعرض نفسه للشر والفتن مثل ما نعاني في مثل هذه الأيام. نأتي للحديث الخامس عشر الصبر رضا. طيب أنا حتى أميز في الكتاب بين الحديث الصحيح والضعيف في هذا المذكر الذي عندك والتي بين يديكم أنا في الهامش كاتب ضعفه الألباني أنا حط الأحكام. طيب فهذا أنت تعرف الحديث الصحيح والضعيف هذا الحديث الضعيف وأيضا طريقة أخرى فوق في المتن لما أنا أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلم أن هذا الحديث صحيح إذا مو صحيح لأنه هو أصل المخطوطة اللي تشوفونها أنتم لو تقرؤونها هو الاختصار المخطوطة هنا وضعت المخطوطة صورة المخطوطة ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على طول ذكر الحديث زين ذكر بس الألفاظ العارية مؤداة الطيارة والشرك الصوم وجنة ورايح بس يذكر الأحاديث حتى يختصر وتكون المخطوطة في ورقتين تكون سهلة للحفظ والنشر. لكن أنا في التحقيق الكتاب حطيت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يعني قوسين معكوفين حتى نبين أن هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام ثم لبركة الصلاة عليه احنا محبين النبي عليه الصلاة والسلام نبغي نصلي عليه صلوا عليه انتوا بعد فيكم ساكتين صلوا عليه صلوا عليه اللهم صل وسلم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم بالبركة والصلاة حطيتها بين قوسين معكوفين. لكن الأحاديث الضعيفة أنا ما حطيت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا ينسب هذا الأثر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فذكرت اسم الكتاب معروف المحقق احيانا يضع شيء من عنده بين معقوسين، فهو معروف ان هذا مو كلام صاحب المخطوطة، بهذه اضافات. فانا حطيت يعني مثلا هني ذكرت لكم مو قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ذكرت اسم الكتاب لابن عدي، وهناك ايضا الذي حدث الذي بعد الصبر والرضا، حديث لا يصح، فذكرت تاريخ دمشق وهكذا. طيب المهم الصبر والرضا، هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني، لكن هناك حديث صحيح آخر يعني لو استبدله لكان أفضل، وهو حديث الصبر ضياء. الصبر ضياء، يضيء لك الطريق. سبحان الله، حياتك أنت في هذه الحياة تحتاج إلى الصبر في كل منعطف، ولما تيك المصائب والمشاكل والهموم والغموم أنت الإنسان يفقد البصر. يعني سبحان الله، هذا الحديث صحيح الصبر ضياء، حديث عظيم، وخص الصبر بالضياء. شنو علاقة الصبر بالضياء؟ لأن أيها الأحبة، في منعطفات الحياة مع كل الأشياء التي تحتاج إلى صبر، سواء ابتلاء، هموم، غموم، معاصي، منكرات، على الإنسان إذا أصيب بهم وغم ومشكلة يصاب بما يصاب بالعمى، إما يفقد بصره أو بصيرته، فلا يرى الذي أمامه، فقد يخطئ، يغضب فيخطئ ما يصبر، أو هم ومصيبة موت قريب وكذا فيفقد بصيرته، فقد يخطأ في لسانه فينتحب أو يسب أو يشتم أو يعترض على قدر الله. فإذا تخلق بالصبر أنار له الطريق، أنار له البصر وأنار له البصيرة. سبحان الله، حديث الصبر ضياء. أنا كنت أفكر ليش، يعني ما الحكمة أنه اقترن الضياء بالصبر؟ ليش قال الصبر الضياء؟ يعني ليش بالذات ما قال كلمة أخرى، الصبر مثلا هداية؟ لا، قال ضياء، شيء عظيم. ولذلك نقول نحن نستبدل هذا الحديث الصبر رضا ضعيف، لكن صح حديث الصبر ضياء. ومعنى الصبر رضا أي التخلق بالصبر يوصلك إلى مقام الرضا، هذا المعنى. حديث ضعيف لكن هذا معنى. والصبر ضياء كما قلنا ينير لك الطريق. وإذا أتينا تكلمنا عن الصبر، لابد أن نعلم أن الصبر هو على ثلاثة أقسام. إنسان على ماذا يصبر في الحياة؟ يصبر على ثلاثة أمور. أولا يصبر على الطاعات، الطاعة تحتاج إلى صبر، قيام الليل يحتاج إلى صبر، الصوم يحتاج إلى صبر، الصلاة يحتاج إلى صبر، ففي العبادات التزام يحتاج إلى صبر. الصبر على الطاعات، والصبر عن المعاصي. الصبر عن، مو على، الصبر عن المعاصي. تترك الحرام يحتاج إلى صبر، غض البصر يحتاج إلى صبر، ترك الحرام يحتاج إلى صبر، السماع، ترك سماع الحرام يحتاج إلى صبر، مقاومة النفس عن الغيبة والنميمة والكذب والخيانة والغش والرشوة، الرشوة وشهادة الزور، يا من انتشرت شهادة الزور، الزين والمكسب الحرام والربا، يحتاج إلى الصبر. الصبر عن المعاصي، والصبر على الطاعة، والصبر على الابتلاء، النوع الثالث مصيبة. نأتي بعد إلى الحديث السادس عشر، الصوم جنة. يا الله، الصوم جنة، ظل الصوم معروف، جنة ما معنى؟ وقاية. الصوم وقاية. قال العلماء الصوم وقاية من طريقين، أولا وقاية في الدنيا من الوقوع في المعاصي. انتبهوا، الصوم جنة أي وقاية، وقاية في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا من الوقوع في المعاصي والآثام، وفي الآخرة من الدخول النار. يا الله يا الله، ارزقنا الصيام والعبادة وحرم وجوهنا على النار، قولوا آمين. فحاول أنت يكون الصيام هذا عادة من عاداتك، يعني مقصد عادة أنك ما تحتسب الأجر، قصدي يعني تتعود عليها. حاول ما يمر عليك شهر أنت صوم النوافل، أقلها في أيام البيض 13 و14 و15 من كل شهر عربي، أو صيام 3 أيام من كل شهر أي يوم. إذا أنك طاقة أكثر اثنين وخميس صوم اثنين وخميس، شو وراك؟ طيب يعني ما تيسر لك، لكن لا يقل في الشهر الهجري العربي أن تصوم 3 أيام. تخيل شو الأجر 3 أيام، إذا صمت في كل شهر كأنك صمت 30 يوم. شوفوا الغنام يا جماعة، والله شيء عظيم. تصوم ثلاثة أيام كأنك صمت 30 يوم، كأنك صمت الشهر كله. ولذلك لا يفوت عليك شهر، بيك شهر الآن ذي القعدة اللي ما أدرك يصوم ثلاثة أيام، يصوم ثلاثة أيام. بيك ذي الحجة صوم ثلاثة أيام أقل شيء، عندنا 10 حتى 10 ذي الحجة، هذه أيام مباركة. لو صمت كلها من أول الشهر إلى يوم التاسع يوم عرفة ممتاز. الشاهد الصوم جنة وقاية لك في الدنيا، لأن في الدنيا الصوم يكسر الشهوة. شوف الشيطان يجري من بني آدم مجرى الدم، فكون الإنسان يأكل ويشرب متغذي، الإنسان متى يفكر بالمعصية وينشط للمعصية؟ إذا هو شبعان ومرتاح وذي، لكن إذا عنده يوعان وعطشان فخلاص الذهن مشغول بشيء آخر، والشيطان يجري من بني آدم مجرى الدم. شوف العلماء كيف يفسرون، يقول يجري من بني آدم مجرى الدم الشيطان. فإذا صام امتنع عن الطعام والشراب، شو يصير في جيران الدم؟ يضعف ويفتر، فلما يفتر فجيران الشيطان في جسمك ايش؟ يضعف. هو اكبر على الحكمة هذه، بخ انبخ. هذا في الدنيا، اما في الآخرة، اما في الآخرة وقاية لك من النار. اذا اردت تكون صادق، كنت صادقا انك لا تريد ان تلج النار ولا تدخل النار، فعليك بالصيام. لا تفوت، لا تروح عليك الأيام والليالي من غير شيء، خلى الجدول ثابت عندك في حياتك. كل شهر هجري ثلاثة أيام تصايمها، ويا ريت تضبط على أيام البيض وتنوي فيها أيام البيض وثلاث أيام من كل شهر، وإذا بينهم بعد اثنين وخميس تنوي بعد أن هذا اثنين وهذا يوم خميس بعد. حط في جدول التزم به واجعله سيرة في حياتك كلها، وعلم هذا أهلك زوجتك وعيالك، علمهم على هذه السنة الطيبة والتزم فيها طول حياتك، لا تغير. ليك الشيطان خلاص، انت مبرمج ايام البيض صايم، صعب عليك ثلاثة ايام متتابعات، خلك اول شهر وسط الشهر واخر الشهر ثلاثة ايام نشاط اكثر، ان صوم الاثنين كل اثنين او كل اثنين وخميس، مدام في نشاط الانسان. يا جماعة قد والله يا جماعة قد انسان يصاب بمرض لا يستطيع ان يصوم بعد ذلك، لكن اذا كنت محافظ على الصيام بعدك وصلت مرض، الله تعالى قد يكتب لك أجرك أنت صايم، هذا خير عظيم. بعض الناس أصيب، عارف واحد كان أصيب بالسكري وكان يصوم، يبكي يا جماعة يبكي، يقول ما أقدر أصوم، ما أقدر أصوم لأني أحتاج إلى شرب الماء على طول. فبدأ الإنسان في صحة، صوم يا أخي صوم، وقال في الآخرة من النار. جاء في الصحيح من صام يوما في سبيل الله بعد الله بين وجهه وبين النار 70 خريفا. الله تعالى يباعد عن وجهك وعن النار يوم واحد يا جماعة، يوم بس كنت مخلصا لله تعالى، يباعد الله تعالى النار عن وجهك 70 سنة. 70 سنة تبتعد إذا أخلصت العمل لله وصمت لله. صم يا أخي والله، أبذل ما تستطيع، الصوم ما تستطيع، وانت صوم وعلم عيالك أو أهلك أو أصدقائك أو زملائك، لأن كل ما تعلم الناس هذا الحكم وهذا الخير في الصيام أنت لك أجر. شوف يمكن تعلم 3 يصومون طول حياتهم، لك أجر، تخيلوا. ويمكن هذا بكرة يتزوج ويعلم زوجته وعياله وتصير السنة ماشية، وانت في قبرك تأخذ أجر ذرية كاملة. فتعلموا وطبقوا وادعوا الناس إلى هذه العبادة الجميلة الرائعة. نأتي الآن الحديث 17، الطيرة شرك. الحديث صحيح. ما معنى الطيرة شرك؟ الشرك هو معروف، الشرك أن الإنسان يجعل في عبادته مع الله ندا، هذا الشرك، أن تجعل مع الله في عبادته ندا. شنو الطيرة؟ الطيرة أصل الطيرة التشاؤم بحركة الطير، كتبوها. الطيرة أصل الطيرة التشاؤم بحركة الطير. ماذا كانت تفعل العرب سابقا؟ إذا أراد أحدهم أن يسافر أو يتزوج، ينكح، بيحارب، يفعل أي أمر، يأتي بطير فيطلقه في الهواء السماء، فإذا راح يمينا تفائل، قالوا زين خلنا أسافر، مدام راح يمين بسافر، او بنسوي المعركة او بتزوج او اي شيء. واذا راح شمالا يسارا قال لا هذه معناته مو زين لنا. فبالتالي هذا نهي عنه بل جعله النبي عليه الصلاة والسلام شركا. لماذا جعل الطيرة من الشرك؟ لأنه تشاؤمه أدى إلى اعتقاده أن حركة الطير سبب يؤثر في حصول المكروه. اكتبوا هذا فائدة مهمة. لماذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام الطيرة شرك؟ لاعتقاده بأن حركة الطير سبب يؤثر في حصول المكروه. والنبي عليه الصلاة والسلام حديث عظيم هذا يا جماعة. احنا في العقيدة حديث في العقيدة الآن. هذا كان قبل العرب في الطير. الآن الناس عندهم صور غريبة في الطيرة. مو شرط يكون في الطير, يكون قد يكون في مخلوقات ثانية, قد يكون في حركة ثانية. قد واحد بعضهم يفتح مصحف كذي يشوف وين يهد على مشكلة على نار, يقول لك لا خلاص ما بسوي, تشاءم بشيء معين أو تشاءم بقطة سوداء ولا بغراب ولا برقم 13 خاصة عند النصارى وغير ذلك. هذا كله منهي عنه, كله من الشرك, لأن تعتقد أن هذا الشيء يسبب في مكروه. والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم ابن عباس قال إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله, وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك من شيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك, وإن اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لم ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. يا الله, هذه العقيدة. وفي مقابل النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الطيرة لأنها من التشاؤم. كان يعجبه الفأل, يقول النبي عليه الصلاة والسلام يعجبني الفأل, وفي رواية يعجبني الفأل الصالح. كان عليه السلام يتفائل, يا أخي تفائل, تفائل بعمل صالح, تفائل بقدوم شخص تحبه, تفائل باليوم والصباح الجميل, تفائل بالأيام القادمة, تخلي متفائل وهذا يعدل نفسيتك. والنبي عليه الصلاة والسلام كان حتى يتفائل بالأسماء الطيبة, يتفائل بالاسم الطيب. لما كان صلح الحديبية مشركي مكة أرسلوا من؟ أرسلوا سهيل بن عمرو حتى يفاوض النبي عليه الصلاة والسلام وينقل لهم رأي قريش ويرتب الأمور. وكان يعني بيقوم مقام متحدث عن, يعني هو متحدث, كان متحدث عن حكومة قريش. فلما قدم سهيل بن عمرو ورآه النبي عليه الصلاة والسلام ورآه الصحابة ماذا قال؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام قد سهل لكم من أمركم, لأنه اسمه سهيل فتفائل باسمه, قال سهيل قد سهل من أمركم, أموركم إن شاء الله سهلة. وهكذا الحديث الذي بعده, العارية مؤداة. ما معنى العارية مؤداة؟ ضللوا واكتبوا, أي من استعار شيئا فعليه أن يؤديه إلى صاحبه. معنى بسيط, من استعار شيئا من أحد فعليه أن يؤديه لصاحبه. والحديث أيها الأحبة احفظوها ويعني مارسوها في حياتكم. لما تأخذ مثلا استعارة من شخص, حتى لو قلم, ممكن قلم هو العارية معناته الاستعارة, مؤداة يعني حكمها عليك أن تؤديها. فاحفظوها يجب حتى في أشياء بسيطة. لما تأخذ قلم من واحد, خذ ممكن قلمك لو تكتب قل العارية مؤداة, لن تنسى هذا الحديث إذا طبقته في حياتك. لو سألك شنو عارية مؤداة, شما قل حديث النبي عليه الصلاة والسلام هذا العارية مؤداة. انت في بيتك خذيتي صحن ولا ماعون من جارتك ولا من كذا, تأخذي قولي له العارية مؤداة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا يحب أحيوا هذه السنة بالحفظ وبالتطبيق وبالنطق, وعلموا من حولكم. احنا في حياتنا كثير ما نستخدم العارية, فقول هذا الحديث العارية مؤداة. وهذا الحديث أيها الأحبة له قصة, يمكن قصة بتثبت الحديث أكثر, وممكن تقول هذه القصة لمن يعني دار بينك وبين حديث عن موضوع العارية. شو ما هي هذه القصة؟ في غزوة حنين, النبي عليه الصلاة والسلام بعد فتح مكة, فتح مكة وكان أيامها النبي عليه الصلاة والسلام يعني أراد أن يغزو المشركين في حنين, فاحتاج إلى دروع وأسلحة. فطلب من صفوان بن أمية. صفوان بن أمية يعني في أول الفتح ما أسلم، أسلم بعد ذلك، وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام مهلة حتى يفكر في الإسلام، فأمهله النبي عليه الصلاة والسلام. فالفترة كان ما هو مسلم، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعامل مع المشركين، فطلب منه العارية، يعني كما قلنا استعارة، طلب منه دروعا. طيب، فقال صفوان بن أمية للنبي عليه الصلاة والسلام: أغصبا يا محمد؟ يعني تأخذ مني دروعي وأسلحتي غصبا عني، غصب تغتصبها هذه الأسلحة والمعدات والأدوات الحربية؟ قال: لا، بل عارية مؤداة. يا الله، شوف شوف يا جماعة، والله شوف الآداب والخلق. النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة خلاص هو المنتصر، الكلمة كلمته، بإمكانه يأخذ أي شيء يقول لك مالك حق، خلاص احنا وصلنا بالقوة. لكن وهو مشرك على شركه ما زال كفترة، قال: تغتصبها؟ قال: لا، عارية مؤداة، باخذ بستعيرها برجعها. سبحان الله على هذا الخلق العظيم، سبحان الله على خلق النبي عليه الصلاة والسلام، وإنك لعلى خلق عظيم. طيب، العارية مؤداة، هو استعار شيء معين، قلم، متاع. ما معنى مؤداة؟ مؤداها أي يؤديها عينا حال قيامها، مثل ما خذها الشغلة خلص منها رجعها عينها. طيب، إذا تلفت، هو خذ قلم، خذ سيارة، خذ متاع، امرأة استعارت من أدوات الزينة من جارتها زميلتها وتلفت، ضاعت، انكسرت، انخربت، انسرقت، أي شيء. فقال العلماء: عارية مؤدى تؤدى إلى صاحبها عينا، أي نفسها، حال قيامها، وقيمة عند تلفها. هذه فائدة، اكتبوها تحت مؤداة. مؤداة تعود، تؤدى إلى صاحبها عينا، بمثل ما هي بعينها، حال قيامها، حال وجودها، يعني تؤدى عينا إلى صاحبها حال وجودها، وقيمة حال فقدانها. إذا ضاعت ذي فيعوضها. ولذلك في رواية ثانية: عارية مؤدى، وفي رواية: عارية مضمونة. في رواية: عارية مضمونة، بمعنى إذا صار فيها تلف ولا ضياع ولا أي شيء فأنا أضمن قيمتها. طيب، الحديث 19: العدة دين. هذا الحديث ضعيف، واضح عندكم، لكن ما معنى العدة دين؟ العدة دين، العدة معنى الوعد، فمعنى الحديث أي الوعد دين عليك الوفاء به. هذا المعنى حديث: الوعد دين عليك الوفاء به. يعني هذا الحديث طبعا ما حديث، مو صحيح، ما صح الحديث، وإن كان المعنى صحيح، معناه مثل المثل الدارج. إيش هو؟ من يعرف فيكم المثل الدارج شنو؟ دين، وعد الحر دين، ها، وعد الحر دين. فهذا بنفس المعنى: العدة دين، أي الوعد دين. الحديث 20: العين حق. ما معنى العين حق؟ العين حق، معنى هذا الحديث أي ظللوها، أي الإصابة بالعين والضرر بها ثابت وموجود. هذا معنى العين، أي مو العين فقط، لا، مقصود به الإصابة والضرر بالعين ثابت وموجود. طيب، هذا حديث جدا مهم. يا من الناس يستحسنون أمرا، العين متى تصاب؟ إذا استحسنت أمرا، مو يعني مو كل شيء عين عين. بعض الناس قد يذم شيء. ساعة مرة كنت أنتقد شخص على شيء معين ما أذكر يعني، فقال لي: يا شيخ لا تصبني بالعين. قلت له: أي عين؟ افهم ما معنى العين. العين إذا استحسنت أمرا، لكن إذا أنا انتقدت شيء أو ما عجبني أو بينت ملاحظة على أمر معين فهذا ما يصاب بالعين. العين تصاب عند الاستحسان. أنا استحسنت بدنة أو ثوبة أو قلمة أو متاعة أو أي شيء استحسنته وما ذكرت اسم الله على ذلك ولم أبرك، هنا يصاب الإنسان بالعين، المعيون، الشخص الآخر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: علامة يقتل أحدكم صاحبه، هل لا بركت؟ في حديث. ليش تخطر صاحبك؟ ليش تؤذيه؟ هلا بركت؟ هلا بركت؟ هي هلا دعوت له بالبركة؟ فإذا أنت رأيت شخص استحسنت منه أمرا أو ثوبا أو سيارة أو عيالة أو أي شيء، برك، بمعنى أدعو له بالبركة. بارك الله تعالى فيك، بارك الله تعالى في ثيابك إذا ثوب، بارك الله في متاعك، بارك الله في سيارتك، بارك الله في صحتك. فدائما إذا استحسنت أمرا يا أخي برك، برك وتبارك الله، بارك الله فيك وادعو بالبركة. لأن تكملة الحديث هذا، العين حق، وإنها ورد في حديث آخر، وإنها لتدخل الرجل القبر والجمل القدر. يا الله، هذه خطورة العين. وإن العين حق، وإنها لتدخل الرجل القبر والجمل القدر. كيف؟ الرجل يصاب بالعين فيمرض فيموت فيدفن في القبر، فصار بسبب العين دخل القبر. والجمل القدر، شلون الجمل يدخل في القدر؟ الجمل يمرض فيخاف صاحبه على موته فينحره فيطبخه، فلما يطبخه يصير في القدر. هي العين خطيرة، لكن يعني لا تضر هذه العين إلا بإذن الله، إلا إذا أراد الله تعالى أن يحصل الضرر، وما هم مضار نبي من أحد إلا بإذن الله، كما قال الله سبحانه وتعالى. والإنسان عليه أن يحافظ على أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار ما بعد الصلوات وأذكار ما قبل النوم. هذا أذكار تقي الإنسان من شرور أعين الناس. الحديث 21، الغنم بركة. جميل هذا الحديث، ها؟ لو تسمعون تكملة الحديث أجمل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الإبل عز لأهلها، والغنم بركة، والخير معقود في نواصي الخيل إلى قيام الساعة. والله جميل الحديث، يعني جاب لك أنواع من الحيوانات وكل واحد شنو فيها. الإبل عز لأهلها، اللي عنده إبل يعتز فيها، يكون صاحب مال وقوة شرائية خاصة ذلك الفترة. إنزين، والغنم بركة، بنشرح الحديث. والخيل، الخيل معقود في نواصيها الخير إلى قيام الساعة. سبحان الله، فيها عزة الخيل وفيها خير، وهي سبحان الله يعني في التاريخ السابق من أدوات النصر والجهاد في سبيل الله عز وجل. لكن ما زال حتى من يعتني الآن بالخيل وبركوب الخير، هذا فيهم خير وبركة. طيب، ما معنى الغنم بركة؟ بركة بمعنى أن منافعها كثيرة، ينتفع من لحمها، وينتفع من لبنها، وينتفع من شعرها أو من صوفها، فينتفع بها، فهي كثيرة البركة. وكانت الغنم من أجل أموال العرب، عندهم هذا من المال، ما في أحد اللي عنده من الغنم. والنبي عليه الصلاة والسلام قد رعى الغنم، وقال: ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. سبحان الله، مهنة الأنبياء، كل الأنبياء رعوا الغنم. الحديث 22، الفخذ عورة. الفخذ العورة، واضح الحديث بمعنى أن الفخذ جزء من العورة، جزء من العورة، بالتالي يجب على الإنسان أن يستر عورته ويستر فخذه. وبهذا يعني نصل إلى نهاية هذه الحلقة، ونكتفي بهذا القدر، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله على خير على حسن الاستماع.